بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وهبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير، أقام الحجة وبين المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب المسلمين على أرض فلسطين، اللهم فرج كرب المسلمين على أرض فلسطين، اللهم فرج كرب المسلمين على أرض فلسطين، ومكن للموحدين المستضعفين، وطهر المسجد الأقصى من المفسدين العابثين. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، فرج كرب المسلمين في بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي برما وجبال أراكان وفي كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة لعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. ومع اللقاء 32 وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى كعادتنا، وقفنا أمام هذه العبادة الجليلة وما زلنا، وعلمنا أن خلاصة أمرها علم القلب بقرب الرب جل جلاله، عبادة جليلة يحبها الله تعالى، عبادة المراقبة. تكلمنا عن اسم الله تعالى الرقيب، وبينا معناه في حق الله تعالى وأدلته من كتاب ربنا، ثم تحدثنا عن ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب، ثم وقفنا مع جملة من نصوص الكتاب التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم شرعنا في بيان النصوص الواردة في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والتي تتحدث عن هذه العبادة الجليلة، عبادة المراقبة. فذكرنا ثلاثة أحاديث. الأول كان حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك بين الأصناف المذكورة هو عبادة المراقبة. ثم انتقلنا إلى الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي معلما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وعلمنا أن الحديث عمدة في هذا الباب في بيان عبادة المراقبة. ثم وقفنا أمام الحديث الثالث وما زلنا، حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي سأل نبيه مسألة فكانت الإجابة من رسول الله: لقد سألت عن عظيم. وهذا هو اللقاء الخامس في رحاب هذا الحديث الطيب المبارك. الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، كذلك الترمذي في السنن، وصححه رحمه الله تعالى. من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذا هو السؤال، هكذا كانوا رضي الله عنهم. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة الآية 16 و17. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يحفظ لك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقفنا أمام هذا الحديث وما زلنا، فاستخرجنا جملة من الفوائد، كان منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، لا مجرد المجادلات والمهاطرات والقيل والقال، أبدا. كانوا أصحاب منهج، كانوا أصحاب منهج حتى في السؤال. لماذا؟ لأن السؤال عبادة، ولابد أن تتوافر فيه شروط قبول العبادة من إخلاص لله تعالى ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان منها أيضا أن أصل دخول الجنة التوحيد واجتناب الشرك. كان منها أيضا بيان طريق الولاية الحق، فبعد أداء الفريضة تنشغل بأداء النافلة، طريق ولاية الرحمن: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ويده ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقفنا أمام هذا الحديث في الدرس الماضي، حديث الإمام البخاري فيما رويه نبينا عن ربنا جل جلاله. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن فوائد هذا الحديث المبارك بيان أن رأس الأمر الإسلام، بيان أن رأس الأمر الإسلام، أي أعظم الشؤون هو هذا الدين العظيم، فيه رفعة لأتباعه وعزة ومنع. وهذا ما قاله فاروق هذه الأمة عمر رضي الله تعالى عنه، كما جاء عند الإمام الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فمناط عزتنا في التمسك بديننا، التمسك بالكتاب والسنة عقيدة ومنهجا. من أراد عزا فهذا هو السبيل. انظر مثلا إلى البشرية قبل بعثة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، كانت تعيش الظلام الدامس، أصنام وأحجار ترجى وتدعى من دون الله رب العالمين، مجالس الخمر، مجالس الميسر، بيوت الفاحشة منتشرة، أصحاب الرايات الحمراء، يأكل القوي الضعيف، قبائل متنافرة متشاحنة متقاتلة متباغضة. فشاء الله تعالى أن يبعث خاتم رسله في هذه البيئة، البيئة التي خيم عليها الشرك والفجور وسوء الأخلاق، إلا ما نظر منها. فجاء النبي بهذا المنهاج القويم، القرآن الكريم والسنة المطهرة، فأخرج الله به الناس من الظلام الدامس إلى النور المبين. فبعد مذلة كانت العزة، وبعد شقاق وتنافر واختلاف كانت الجماعة وكانت الألفة، فأعزهم الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام بالإسلام. ولذلك انظر مثلا على سبيل المثال إلى الحصر، بلال بن رباح عبد حبشي اعتنق هذا الدين العظيم واتبع النبي الأمين، أوذي من أجل الدين فثبت وصبر، كان سيده يجرده من الثياب ويقيده في بطحاء مكة وعلى رمالها المحرقة، يضع الحجر العظيم على صدره، يسلط عليه السفهاء والصبيان، يؤذونه يسبونه يضربونه بالأحجار، تراه تزعزع إيمانه أو مالأ القوم. الإجابة لا، كان يقول أحد أحد، هكذا هم من رباهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. نزع من نفوسهم حظوظ الدنيا وجعل همهم الآخرة، أعلمهم حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الآخرة، فهانت الدنيا في أعينهم وثبتوا على الحق، حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه واشترى بلالا رضي الله عنه وأرضاه من سيده بخمس أوقيات من ذهب، ثم أعتقه لوجه الله رب العالمين. قال سيده: يا أبا بكر، لو دفعت فيه أوقية من ذهب لقبلنا. قال: والله لو طلبت فيه 100 أوقية لقبلنا. بلال الذي عانى ما عانى وثبت على دين الله، ها هي الأيام تمر والسنون تتعاقب، وها هو رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم يعود فاتحا عزيزا منتصرا، وهنا ينادي على بلال: اصعد يا بلال وأذن لنا للصلاة. ويصعد بلال فوق البيت في نفس البيئة التي شهدت رمالها التنكيل بهذا العبد الحبشي، الآن يرتفع ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنه الإسلام، إنه رأس الأمر. فبعد تنكيل وتعذيب وإهانة وسب، الآن بلال فوق البيت، تشهد رمال مكة وبطحاء مكة التي شهدت التنكيل ببلال، تشهد اليوم عزته ورفعته بالإسلام بالإسلام. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ترجمان القرآن، أول من جهر بالقرآن الكريم في مكة بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتعرض للإذاء والضرب والسب والإهانة. أبو جهل فرعون هذه الأمة طالما أذاه وكان يدعوه برويعي الغنم ويسخر منه، وابن مسعود ثابت على الإيمان. وتمر الأيام وتتعاقب السنون مع هذا الصابر المحتسب الثابت على دينه. ذات يوم يصعد شجرة وكانت قدماه نحيفتين دقيقتين. بعض الأنصار نظروا إليه وقد عبثت الريح بثوبه فكشفت عن ساقيه، فضحكوا لدقتهما. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن ساق ابن مسعود يوم العرض على خالق السماء والأرض أثقل في الميزان من أحد، أو كما قال النبي أثقل. نعم، عزة الإسلام، ثبات على الدين. وفي يوم بدر بعد أن قتل ابن عفراء فرعون هذه الأمة أبا جهل، يقول النبي لابن مسعود: قم إلى صاحبك. وذهب إليه ابن مسعود وصعد على صدره، فقال له فرعون هذه الأمة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا عظيما. نعم، إنه الإسلام، إنها عزة الطاعة، عزة الثبات على المنهج يرفعهم الله عز وجل. فكانوا أعلاما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إيه السبب؟ الإسلام، التمسك بالدين قلبا وقالبا، عقيدة ومنهاجا. على النقيض، عبد الله بن أبي بن سلول كاد أن ينصب ملكا على المدينة وكانت له منعة، وعز في قومه عندما ترك الإسلام وآثر النفاق وصد عن سبيل الله وحارب رسول الله أذله الله في الدنيا قبل الآخرة. وتقول الآيات عن هذا المنافق رأس النفاق في المدينة عندما قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، فتنزل الآيات وتبين أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فلما علم النبي بما قالت هذا المنافق، ولده من الصادقين من الصحابة يسمى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، خاف أن يكلف النبي أحد الصحابة بقتله، فكيف يسير في طرقات المدينة وهو يرى قاتل أبيه؟ هذه صعبة على نفوس العرب. فأتى النبي وقال: يا رسول الله، إن كنت أمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني أنا، كيف أهنأ وأنا أرى قاتل أبي يسير، فدعه لي. الله أكبر، ما هذا؟ ما هؤلاء الرجال؟ نعم، وقيل أنه أخرج السيف من غمده بعد أن قال له النبي: سنكرمك في أبيك، يعني أبشر لن نقتله حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، هنكرمك في أبيك يا عبد الله. يوم عبد الله ماذا يصنع؟ أبوه كان خارج المدينة، كان في عودة من غزو أو من، فوقف على حدود مدينة رسول الله وأخرج السيف من غمده، وما أن وصل الأب إذا بالابن يقول: لن تدخل مدينة رسول الله حتى يأذن لك رسول الله، حتى تعلم من منكم الأعز ومن منكم الأذل. ولم يدخلها حتى أذن من رسول الله. انظر إلى الكفر والنفاق كيف أذل أصحابه. فالإسلام عزة ومنعة. متى اتخذناه عقيدة ومنهجة؟ ولذلك إخوة، في ظل ما تعيشه الأمة يحتاج دائما وأبدا المسلم إلى توضيح السبيل والبيان. فنحن في حاجة ماسة أن نتعرف على أسباب عزة الأمة في وقت انكسارها وفي وقت استضعافها وفي وقت تكالب الأمم عليها وفي وقت شتاتها. فيا ترى ما أسباب عزة هذه الأمة؟ كيف تعود أمتنا إلى المنزلة التي فقدت؟ سؤال. سوف ألخص لك الباب وأذكر لك عدة أسباب لعلها تكون نقطة على الطريق لمن أراد العودة إلى مناط عزته ومنعته. السبب الأول كما ذكرت التمسك بالكتاب والسنة عقيدة ومنهجا، عقيدة ومنهجا، ففي ذلك الفلاح، كل الفلاح، وفي ذلك العزة، كل العزة. اسمع إلى قول ربك في سورة آل عمران في الآية 32 بعد 100 الأولى، يقول: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فأناط الرحمة في طاعة الله وطاعة الرسول، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فمن أراد عزة ومنعة فهذا هو السبيل، طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. كثيرا ما أقول أن السنة بركة، السنة بركة. انظر مثلا إلى حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لتعلم قدر السنة: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. انظر إلى بركة السنة، عمل يسير يحقق لك صيام الدهر، الله أكبر، دي بركة السنة يا إخوة. بركة السنة واتباع المنهج، فاتباع المنهج يجلب لك الرحمات، وقس على ذلك الكثير من نصوص السنة. ذكرت لكم قصة أم سلمة رضي الله عنها عندما حفظت من أبي سلمة حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو ذكر نبوي يقال عند المصيبة، وقل من يفعل: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. كلمات، كلمات: اللهم أجرني في مصيبتي. كم من مصيبة تمر بنا فترانا طبقنا سنة نبينا في المجال الشرعي الآن من أذكار وردة في كتاب وسنة، ولا احنا مشغولين بالتنظيرات والتأصيلات السياسية إلى آخر ذلك ونسينا المنهج؟ طب نرجع للسنة، ماذا قال النبي في هذا الباب ونطبق مع الأخذ بالأسباب؟ لأننا عندما نركز على الأذكار الواردة في الكتاب والسنة، ده اسمه الجانب الشرعي الذي فيه قوة للقلب وثبات، وهذا الجانب يدعوك لمحور آخر والأخذ بالأسباب التي فيها عز ونصر للأمة بضوابط المنهج. مش معناه تجلس في المسجد وأذكار وخلاص ودعاء وتنام، لا، هذا محور في تقوية النفس، في تثبيت للقلب، ثم ابدأ العمل، خذ بالأسباب المباحة المتاحة، يبقى مباحة ومتاحة وفق منهج الله تعالى. أم سلمة رضي الله عنها حفظت هذا الحديث، تقول: فكنت أقوله، فلما مات أبو سلمة قلت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ الله أكبر، أبو سلمة أول من هاجر مع رسول الله، أبو سلمة صاحب المناقب، أبو سلمة صاحب المواقف، أبو سلمة، الله أكبر، ترك دنياه من أجل دين، ترك زوجة وولد من أجل دين، من خير من أبي سلمة؟ تقول: فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني. صلوا عليه، بركة السنة ولا إيه؟ بركة السنة، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. ومن خير من أبي سلمة؟ رسول الله خير من أبي سلمة صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إني امرأة بي غيرة وعندي عيال. قال لها النبي: أما غيرتك فندعو الله أن يذهبها، وأما عيالك فأنا كفيله. فتزوجت رسول الله عليه الصلاة والسلام. بركة إيه؟ السنة، بركة السنة. فعليكم أن تتزيوا بزيها. من استطاع أن يحك جلده بأثر فليفعل. السنة، السنة بركة. يبقى أول سبب للعزة التمسك بالكتاب والسنة عقيدة ومنهجا. أيضا في سورة آل عمران في الآية 31 قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله فاتبعون. آية المحنة، ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية، امتحنهم، أي إن كنتم صادقين في دعواكم المحبة فسبيلها اتباع محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. يبقى للأمة عايشة السبب البعد عن المنهج، عن الكتاب والسنة. فعندما ترى ممن ينتسبون للإسلام من يطعنون في سنة النبي الأمين ويريدونها هدمها ويهدمون ثوابت الدين، فأنى عز لهذه الأمة أبدا، لا تعز بهذا الأمر. لابد من عودة أكيدة للكتاب والسنة. وعندما نقول العودة للكتاب والسنة، إذن التحذير من خلافهما، تحذير من الأهواء، من البدع. فما من بدعة تظهر إلا تختفي أمامها السنة. فالبدعة من أسباب مهانة الأمة وانكسار الأمة وبعد الأمة. فعندما ترى مثلا في المسجد الأقصى كما يقول بعض من زار، تجد داخل المسجد الأقصى تجد الحزبية، ده مجلس لمن يطعنون في السنة، يكفرون أئمة السلف اللي اسمه إيه ده، عرفة ده ولا صلاح عرفة ده، يطعن نعم يطعن في شيخ الإسلام ويكفره، يطعن في ابن القيم، يطعن في أئمة الحديث، يطعن في أئمة السنة، يطعن في علماء العصر كابن عبد الوهاب رحمه الله، كابن باز رحمه الله، كالعثيمين رحمه الله، كالألباني رحمه الله. وهناك مجلس للصوفية وغلاتها، وهنا مجلس لحزب التحرير من دعاة الخروج وغيرهم والخوارج. طيب أن ينصلح حالنا؟ والله لا يكون، لا يكون إلا بالعودة للكتاب والسنة وفق منهاج الأنبياء. إذن الأمة محتاجة لإعادة بناء، محتاجة العودة. وانظر في شتى بلاد المسلمين، انظر إلى أصحاب المنهج، تجدهم قلة، وهذه سنة الله فيهم. وقليل من عبادي الشكور. فلابد أن تحرص أنت على التمسك بالكتاب والسنة، بالعودة لأهل العلم من الثقات، من أصحاب المنهج، من أصحاب الاعتدال. يبقى أول سبب لعزتنا العودة للكتاب والسنة والتحذير من الهوى والبدعة. وطبعا ما ظهرت البدعة إلا بسبب انتشار الجهل. الجهل عدو المنهج، الجهل عدو المنهج. كثيرا ما أردد وأقول محنة العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجاهل لاستراح العالم. هذه المحنة اللي بتعيشها الأمة من بين محنها الكثير. السبب الثاني لعزة أمتنا مرتبط بالأول، وهو الالتفاف حول العلماء الراسخين في العلم العاملين به. الالتفاف حول العلماء أصحاب المناهج المنضبطة. لماذا؟ لأنهم أئمة الهدى. لماذا؟ لأنهم مصابيح الدجى. لماذا؟ لأنهم ورثة الأنبياء. فحبهم دين، ونصرتهم دين، والذب عن أعراضهم دين، والالتفاف حولهم دين، والعمل بما عندهم من علم يوافق الكتاب والسنة وإجماع السلف دين، يضبط لك المنهج. كنت أذكر للإخوة أمس نبذا عن فضل العلماء، فذكرت لهم أثرا عجيبا. هذا الأثر مع محمد ابن يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنهما. ومن محمد ابن أبي ابن يوسف؟ عالم من العلماء التي تأتيها الركبان من كل مكان لتحصيل العلم والجلوس تحت أقدامه. عندما دخل عليهم شيخ الإسلام إبراهيم الحربي رحمه الله من العلماء الثقات، يكون محمد ابن يوسف القاضي، القاضي تلميذ أبي حنيفة، ويحمل نعلي الشيخ وينظفهما من الغبار. الله أكبر، ده درس مهم أوي لكل طالب علم، كيف يتعامل مع العلماء بثوبه وهو القاضي وهو العالم، تضرب له أكباد الإبل، ينظف ثوب نعل الشيخ بثوبه ويقدمه للشيخ، فقال له الشيخ: أعزك الله في الدنيا والآخرة. دعوة: أعزك الله في الدنيا والآخرة. ومرت الأيام ومات محمد ابن يوسف رحمه الله، وتواترت الرؤى من طلابه وتلاميذه، ومن بين الرؤى التي تواترت أن أحد من رآه في المنام سأله: كيف أقبلت على ربك؟ قال: غفر لي وأكرمني بدعوة العبد الصالح. بدعوة العبد الصالح أعزك الله في الدنيا والآخرة. دعوة عالم من الربانيين، لأنه قام لحذائه ونعله ليزيل عنه الغبار. طبعا دي أمة ربت يا إخوة. الآن قد ترى ممن يزعمون أنهم طلاب للعلم، قد يرى بعض لا يسلم على أخيه، لا يسلم، لأن كل يوقر طلاب الأبد لا يسلم. أمر جلل، فضل أن يطعن ويسب ويجرح بلا بينة وبلا تثبت، فإن لله وإن إليه راجعون، كما رأيناهم يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية، يكفرون ابن القيم، يطعنون في ابن حجر وفي الإمام النووي. دول أئمة السلف، يبقى لما يتكلموا فيك يا فلان اسكت، دول يتكلموا في الأئمة يا ابني. ولذلك مما يسلي المفترى عليهم هذا الأثر الوارد عن موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهذا من النوع الذي قال عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال موسى عليه السلام: يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني. وفي رواية: يا رب إنهم ذكروني بما ليس فيا. طبعا كانوا يطعنون في موسى عليه السلام لدرجة أنه من شدة، وهذا في الصحيح بقى عند البخاري، إن موسى كان من أشد الناس تسترا، فلما يلبس ثوبه يتستر، وكان لا يشارك قومه في الاغتسال معهم عراة، لأن هذا كان جائزا في شريعتهم لكنه لا يفعل عليه السلام، فاتهموا أن به مرضا في جلده وأساءوا له. ففي يوم من الأيام ذهب موسى كعادته ليغتسل بعيدا عنهم، وضع ثيابه على حجر، فأمر الله الحجر أن يحمل ثياب موسى ويطير بها. موسى خرج من النهر يحمل عصا ويجري خلف الحجر، ثيابي يا حجر، حتى مر به الحجر على أندية القوم فرأوا جسمه أجمل ما يكون، الله فبرأه الله. فإذا موسى يضرب الحجر كما قال النبي ضربه حتى ظهرت فيه الندب، يعني أثر العصا، حجر تؤثر فيه عصا، نعم بأمر الله الملك. فالشاهد أن موسى قيل فيه ما لم يكن فيه وافتري عليه، وده مين؟ ده كليم الرحمن يا إخوة، عشان لما حد يفتري عليك ما تزعلش قوي يعني. هذا موسى بن عمران، تسلية لي ولك عند الافتراء. فقال موسى يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني. قال له الرب جل جلاله يا موسى أمر لم أجعله لنفسي فكيف أجعله لبعض خلقي، نسبوا لي الصاحبة والولد. بتوحد الله يا إخوة، الملك جل جلاله لم يسلم من كلام البشر، نسبوا له الزوجة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، نسبوا له الولد. انت بقى زعلان ليه؟ ما تحزن يا موسى، تسلية تسلية. فهذا محمد بن يوسف يعلمنا هذا الأدب مع أهل العلم وأهل الفضل، كيف نلتف حولهم، كيف نكثر سوادهم، كيف نذب عن أعراضهم، كيف نتأدب في مجالسهم. طبعا هذا الأثر يكتب بماء العيون، يبقى إذا لابد لمن أراد عزة أن يلتف حول العلماء، فهم منارات لنشر الخير والهدى. ونعلم أنهم بشر يصيبون ويخطئون، ونتذكر دائما أبدا عندما نتعامل معهم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم، أي القاضي كما قال العلماء، صاحب العلم الشرعي وهو من العلماء اللي هم حق الاجتهاد وعندهم أدوات الاجتهاد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، فإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فالمخطئ منهم مأجور على كل حال ولكن ليس بمصيب. فارق بين مأجور وبين مصيب، لأن الصواب لا يتعدد، الصواب واحد. طب المخطئ له أجر الاجتهاد، كيف نتعامل مع خطئه وزلته؟ ننصح بأدب النصح، ونبين بالدليل مع حفظ قدره ومنزلته، هذا هو المنهج، وهذا هو العدل، وهذا هو الإنصاف. فمن عمل بالزلة هلك، ومن دافع عن زلة هلك. ليس منهجنا الدفاع عن الخطأ، ولكن منهجنا حفظ قدر المخطئ إن كان من أهل الحق، مع مناصحته في زلته وتحذير الغير من تلك الزلة، من تلك الزلة، لأن الوقوع فيها هلكة. فكم من أناس وقعوا في تقديس بعض المشايخ فهلكوا وانحرفوا عن المنهج. ووقعوا في الحزبية التي كانوا يحذرون منها فتحزبوا. إذن العلماء بشر يصيبون ويخطئون، خطأهم عند ربهم مغفور لاجتهادهم ولمكانتهم، لكن واجبنا التحذير منه والمناصحة بأدب ورفق مع بيان الدليل وحفظ منازل أهل العلم وأقدارهم. هذه شيمة أهل الإنصاف والعدل، هذه شيمة أهل الإنصاف والعدل. احنا بنتكلم عن العلماء الآن عشان ما اختلش عليك المفاهيم، مش على أهل البدع والأهواء، نتكلم عن العلماء أصحاب المناهج القويمة، فاتباعهم عزة. ونحن عندما نتبع هؤلاء العلماء لما عندهم من العلم المستمد من الكتاب والسنة بفهم الصحابة، لا لذواتهم ولكن لما يحملون من منهاج النبوة، فلابد أن نعي هذا. فآراؤهم لا تصدر إلا بعد نظر في الكتاب وفي السنة في أقوال العلماء، فلا يأتي حدث فيهون من شأنهم أو يطعن في أعراضهم فنقول يا ولدي ارتقيت مرتقا عظيما مهلكا، كما قال بعض العلماء من علماء السلف عندما جلس في مجلس فقام أحدهم يهمز عالما فقال له اسكت ولا تعرض نفسك لموت القلب. الله أكبر، اسكت ولا تعرض نفسك لموت القلب. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا شك أن أمر النبي حمله إلينا العلماء، حمله إلينا العلماء، فلابد أن ننتبه. السبب الثالث لعزة الأمة قراءة تاريخ الإسلام، لا على سبيل التسلية ولكن على سبيل شحذ الهمم ورفعها والاستفادة من التاريخ، فكم فيه من انتصارات وكم فيه من أسباب لعزة أمتنا، فنقرأ بتدبر ونفهم واقع أمتنا. فالأمم دانت لهذه الأمة عندما أخذت بأسباب العزة. السبب الرابع التفاؤل بالنصر لهذا الدين، إياك والقنوط بالطاء أي اليأس، قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كما جاء عند الإمام أحمد قال ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفع، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله عز وجل إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا اللي احنا عايشين الفترة اللي احنا عايشين، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فكل من ظن السوء في هذه الأمة وأنها ماتت فهذا كاذب، هذا كاذب. الأمة لا ولن تموت، تنام نعم، تضعف نعم، تصيبها الغفلة نعم، إنما الموت لا. أمة عزيزة، أمة مرحومة، أمة منصورة. إذن إياك والقنوط أحسن الظن بربك واعلم أن المستقبل لهذا الدين. في قول الله تعالى في سورة التوبة 33 قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طبعا الهدى يعني العلم النافع، دين الحق العمل الصالح، فنبينا بعث بالأمرين، بالعلم النافع والعمل الصالح. ومن كان هذا شأنه لابد أن يعلو ويرتفع، علم نافع وعمل صالح لابد أن يرتفع. المفسرون عندما فسروا هذه الآية ذكروا نصوصا توضح عزة هذه الأمة وأنها منصورة لا محالة، من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تام. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. ودي بشارة إن الإسلام سيسود، ولكن سوف تكون بعض الانحرافات مع آخر الزمان. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الأرض مشرق ومغرب. فأملوا ولا تيأسوا ولا تيأسوا مهما عانت الأمة. ومن ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يبلغن هذا الأمر مبالغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر. خرجه الإمام أحمد وغيره عن تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال، أي تميم روى الحديث، ثم قال بعد أن ساق الحديث: قد عرفت ذلك في أهلي، في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والخزي. شوف إسقاط الصحابي على الواقع، بيان أن ما جاء به النبي هو الحق وهو الصدق. إذن الأمة منصورة، نعم، رغم ما تعانيه، نعم. إذن علينا أن ننضبط في أقوالنا وفيما يخطه البنان. أنت ترى عجبا على تلك المواقع العنكبوتية اللي يسب في الأمة ويلعن الدول ويلعن الحكام ويلعن المسلمين، والأمة ماتت، ما بقاش في غير النساء، ما بقاش في غير الأطفال. بئس العبد أنت، بئس العبد أنت. الأمة تنكسر، نعم، تكون نعم، تنام، نعم، تغفل، نعم، لكن لا ولن تموت، والله والله لن تموت، لأن الله الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الدين يحفظ بالرجال، فالله يقيد لهذا الدين في كل زمن عدوله يقومون بأمره شرحا وبيانا وتعليما وتذكيرا، فيظهر حجة وبيانا، وفي آخر الزمان إن شاء الله تعالى تكون خلافة راشد. وعندما ينزل عيسى في آخر الزمان يحكم أرض الله بشرع محمد بن عبد الله، كتاب وسنة، على مدار 8 حجج ينتشر فيها العدل وتقوم فيها الخلافة وتجبر فيها الأمة. فالأمة لن تموت، فلابد أن نبعث الأمل مع الأخذ بالأسباب المباحة المتاحة، ولا نقنط الناس من رحمة الله رب العالمين، ولا نخط بالبنان ما نكره أن نراه يوم العرض على خالق السماء والأرض. كما قال الشافعي: لا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه. وتذكر قول ربك: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ابعاث الأمل في النفوس. أمة مكلومة، نعم، ولكن نصر الله قريب، نصر الله قريب، لابد أن نعلم هذا ونثق في هذا، بشرط أن نحقق المناط بنا من عبودية حقة والتزام بالمنهج وعمل نصرة هذا الدين. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. السبب السادس يا إخوة في عزة الأمة أن تشعر بالمسؤولية، أن الدين مسؤوليتك أنت وحدك. هل شعرت بذلك؟ إن شعرت فسوف تكون حريصا ألا يؤتى الإسلام من قبلك أنت، فلابد أن تنصر دينك، ولابد أن تعلم أنك مسؤول. فإذا شعرت بالمسؤولية لا شك سوف تكون سببا في عز هذه الأمة، وليس بشرط أن أرى النتيجة أو الثمرة، علي أن أحرث وأضع البذرة وغير يأكل وغير يجني الثمرة. النبي لم يرى عليه الصلاة وأزكى التسليم التمكين الكامل لهذه الأمة، بل مات والأمة محاطة بالروم والفرس، أليس كذلك؟ بلى، لكنه بنى أمة، كان منها عمر الفاروق الذي دك حصون الأكاسرة ورفع راية الدين وأعز الله به الأمة والمسلمين. النبي خلف رجالا أصحاب منهج نصروا الدين، فنصرهم الله رب العالمين، ومكن لهم فسادوا وقادوا. فليس بشرط أن ترى أنت الثمرة، المهم أن تحرث وتضع البذرة وتسقيها جهدك، وتعلم أن النصر قريب. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فعليك أن تقدم الخير ولا تلوي على غيرك. مشكلتنا إن كله بيرمي على بعضه، لا، أنت صاحب منهج. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هذا هو الدين، هذا هو الدين. يا عم الشيخ الساعة بتقوم كيف أغرس؟ النبي قال: اغرس. إذن اغرس، إنك مسؤول عن إتقان العمل ونصرة هذا الدين. ولا تحقرن من المعروف شيئا، فلا تدري أي عمل ترفع به عند ربك جل جلاله. السبب السادس في عزة هذه الأمة عدم الاغترار، بل الحذر، كل الحذر. اوعى تغتر بكثرة أو تعجب بكثرة عمل فتقع في المنة على الرب فيحبط العمل. انظر إلى المسلمين يوم حنين، ويوم حنين: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. لما بعضهم بس قال: لن نغلب اليوم من قلة، احنا كثرة 12,000. إيه اللي حصل في بداية المعركة؟ كانت الهزيمة وفروا، وثبت النبي ويقول: أنا النبي لكذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى اجتمع عليه الناس وميز بينهم حتى جاء النصر. وكان درسا عمليا إيمانيا أن النصر لا بعدد ولا بعدد، إنما النصر من عند الله رب العالمين. فاحذر، احذر من العجب، احذر من المنة بالعمل، فإن هذا يحبط العمل. فالكثرة ما ذكرت في كتاب الله إلا ذمها الله، والقلة ما ذكرت إلا مدحها الله جل في علا. السبب الثامن في عزة هذه الأمة اجتناب المعاصي والتحذير منها. تقصير يا إخوة، المعصية مهلكة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وقرئت حتى تراجعوا دينكم. إيه السبب في الذل؟ المعاصي. تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع البيوع الربوية، صورته تذهب للبائع فتشتري سلعة بالتقسيط ولتكن بخمسمائة يورو مثلا، بعد أن تكتب عقدها وفق الأقساط تقول لنفس التاجر اشتريها مني نقدا فيأخذها منك بربعمائة مثلا ويعطيك. هذه العينة حيلة لأخذ المال، فأصبح المال بالمال، فهذا هو الربا. يا عم الشيخ، طب إذا كنت مضطرا واشتريت بقسط ولكن بعت لتاجر آخر لاضطرار لا حرج، لتاجر آخر لا حرج بدون اتفاق، البيع لا حرج فيه، ولكن نقول للمشتري لا تبخس الناس أشياءهم واتق الله، ده للمضطر. أما أن يروح مع التاجر ويتفق معه تقسيط، طب خذها مني نقدا وهكذا، فيتلاعبون في الأسعار من أجل الحصول على المال، فهذا العينة ربا، حيلة باطلة محرمة. ورضيتم أو اتبعتم أذناب البقر كناية عن الزراعة والدنيا، وليس معناها ترك الدنيا أو ترك العمل، لا، ولكن عندما تكون الدنيا هي الغاية ومن أجلها تترك عبادة ربك، تترك دين ربك، تترك منهج ربك، هذا هو المقصود في الحديث. واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، رضيتم خلاص، ركنتم للدنيا وتركتم الآخرة، وتركتم الجهاد في سبيل الله، خلاص تركتم نصرة الدين بأنواع الجهاد المعلومة، جهاد نفس، جهاد منافقين، جهاد كافرين بضوابط شرع الله رب العالمين، تحت راية واضحة نقية صافية، تحت راية ولي أمر، نصرة للدين، لا لأمور سياسية ولا لأمور دنيوية ولا لمناصب ولا لكراسي، أبدا، من أجل دين في سبيل الله. فإن كان بالضوابط كان النصر وكان العز. ولذلك نحذر بعض شبابنا أنهم أحيانا لا يهتمون بقضايا المسلمين، فيميتون في الأمة كل قضية تحتاج من الأمة أن تقف وأن تبعث من جديد. احذروا من هذا، ليس هذا شأن المسلم، لابد أن تهتم بشأن المسلمين في كل مكان وتضع المناهج، مش نموت قضايانا ونموت قضايا المسلمين، لا، دي أمة إخوة لابد أن نهتم بأمرها، ولكن بلا عنطريات فارغة وبلا مخالفات للمنهج مع ضوابط المنهج. فده دور الربانيين في الأمة، دائما إذا وجدوا انحرافا يقوموه ويدعون المناهج القويمة، يبعثون الأمل في النفوس، لا يقنطون ولا يؤسون ولا يخذلون ولا يثبطون. أمة لها منهج، يبقى لابد أن نجتنب المعاصي والمنكرات. ولتعلم أخي أن معصيتك سبب في نازلة بهذه الأمة، فلا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فاحذر المعاصي والذنوب، وخاصة ذنوب الخلوات، عافانا الله وإياكم منها. السبب التاسع التنبه لمكائد الأعداء. بعض الناس يركن للأعداء، ودي مشكلة خطيرة جدا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار. فلابد أن نعلم أن للأعداء مكائد، فلابد أن نحذرها، لابد أن نحذرها، ولابد أن نعد العدة للسلامة منها. فعندنا شياطين من الإنس وشياطين من الجن، فلابد أن نفهم معالم ديننا. السبب العاشر قلنا الحذر أيضا عدم التهويل من شأن الأعداء. تجيش تقعد تعظم في قوة الأعداء المادية وكذا بكذا حتى يصاب الناس بالقنوط وباليأس. أبدا يا إخوة، النبي كان في يوم الخندق جاي له 10,000 من المشركين من كل حدب وصوب، أحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم والقلادة بالعنق، وحفر النبي خندقا وفي ظل هذا الضيق والكرب يبشر النبي أمته بفتح الفرس والروم واليمن. الله أكبر، الله أكبر. نعم نعم، دين. يبقى لا نهول من شأن الأعداء حتى نبعث الرعب في نفوس بسطاء الناس. ليس في الإمكان أفضل مما كان. من قال هذا يا ولدي؟ يا ولدي هذه الأمة أمة عاملة، أمة منصورة مرحومة، فإياكم أن تهولوا من شأن أعدائكم. ومع هذا لابد من إعداد العدة لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بهذه الأسباب وغيرها كثير تعود لهذه الأمة المكانة التي فقدت. ولكنكم تستعجلوا، ما تستعجلش، خذ بالأسباب وانصر دينك في نفسك بين أهلك، ثم انتقل إلى جيرانك وإلى محيطك، ثم تحرك لهذا الدين برفق بصبر بحكمة وفق ضوابط المنهج، فتكون قد وضعت لبنة في نصرة الأمة وفي عزتها. وإياك أن تكون من المخذلين. إذن الإسلام رأس الأمر. المقام يضيق بنا، ودائما أبدا عقارب الساعة تطاردنا، وأرى المقام لا يتسع للمزيد، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل، ولكنني علمت ربما الأسبوع القادم عندكم شغل أو عندكم شواء أو ما شابه ذلك، أليس كذلك؟ سمعته. طيب. إذا نلقاكم بعد الأسبوع القادم إن شاء الله، أليس كذلك شكنا؟
لا لازم تحضر معنا.
على الدرس يعني الشواء. لا أنا هحضر الشواء لكن على الدرس. لازم طبعا بعد الشواء. الله يرضى عليك. إذا نلقاكم في الدرس الأسبوع بعد القادم، والقادم إن شاء الله على مائدة الشواء بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.